الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحكام غسل الميت: إذا تحققنا موته سنة تغميضة، والإنسان إذا مات شخص والإنسان إذا مات شخص بصره، أي انفتح يتبع روحه أين تذهب، فإذا مات فإنه سوف يشخص بصره فيسن تغميضه. ولذلك دليلان أثري ونظري. أما الأثري فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة، فإنه لما دخل على أبي سلمة ورأى بصره قد شخص قال: إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. فسمعه من البيت فضجوا، أي علموا أن الرجل قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. لأنه من عادة الجاهلية أنه عند المصائب يدعون على أنفسهم بالشر، فيقولون: واثب راه وانقطاع ظهراه، وما أشبه ذلك من الكلمات المشهورة عندهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. دعوات عظيمة خير من الدنيا وما فيها. دعا له بهذه الدعوات الخمس، والأخيرة منها علمت، فإن الله تعالى خلفه في عقبه، حيث سخر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أم سلمة ويكون أبناء أبي سلمة ربائب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم نعلمه من المغفرة ورفع درجته في المهديين والفسح له في قبره وتنويره، فإننا نرجو أن يكون كذلك. أما النظري فهو لدفع تشويه الميت، لأنه إذا كان البصر شاخصا ففيه تشويه، فالذي ينظر إليه يجده مشوها، ففي تغميضه إزالة لهذا التشويه. وينبغي عند التغميض أن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، فيقول: اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هنا سنة فعلية وسنة قولية. الفعلية هي تغميض العينين، والقولية هو هذا الدعاء: وشد لحييه وذلك درء لتشويه الميت، وحفظ باطنه من دخول الهوام عليه ولو في القبر، وتلين مفاصله، أي مفاصل اليد والرجلين، وذلك بأن يرد الذراع إلى العضد، ثم العضد إلى الجنب، ثم يردهما، وكذلك مفاصل الرجلين، بأن يرد الساق إلى الفخذ، ثم الفخذ إلى البطن، ثم يردهما قبل أن يبرد، لأنه إذا برد بقي على ما هو عليه وصعب تغسيله، فيكون مشتدا، لكن إذا لينت المفاصل صارت لينة عند الغسل وعند التكفين وربط الكفن، فسهل على الغاسل والكفن التغسيل والتكفين، لأن هذا فيه مصلحة وهو تلين المفاصل. ولكن يجب أن تلين برفق وليس بشدة، لأن الميت محل الرفق والرحمة. وكل هذا لم يثبت فيه سنة، ولكن للمصلحة وخلع ثيابه. ودليل هذا أثري ونظري. وأما الأثري فهو قول الصحابة حين مات صلى الله عليه وسلم: هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ أخرجه أحمد وصححه الألباني. فينبغي أن يخلع ثيابه. أما النظري فلأن الثياب لو بقيت لحم الجسم وأسرع إليه الفساد، أما إذا جرد من ثيابه صار أبرد له ويسجى. ويجب أن يكون الخلع برفق، وستر الميت بثوب يكون شامل البدن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، أخرجه البخاري. والبرد ثوب يلتحف به فيشمل كل الجسد، والحبرة برود، والحبرة برود يمانية معروفة في ذلك العهد تأتي من اليمن، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يجرد من ثيابه بل بقيت عليه وستر بثوب وغسل وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وغسل، بل بقي ثيابه عليه وستر بثوب، وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه أربع مسائل، ودليل ذلك في الغسل والتكفين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر، أخرجه البخاري. والأمر في الأصل وجوب، من المعلوم أنه لا بد من كل واحد من المسلمين أن يغسل، هذه أربع مسائل، ولذلك في الغسل والتكفين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرف أغسله بماء وسدر، أخرجه البخاري. والأمر في الأصل للوجوب، ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن يغسل هذا الميت، إنما يوجه الخطاب لعموم المسلمين، فإذا قام به بعضهم سكفا. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته أغسلن ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، والأصل في الأمر الوجوب. ثالثا أن هذا من حقوق المسلم على أخيه، ودليل الصلاة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل، كان يصلي على الأموات باستمرار، كان يقول صلوا على صاحبكم، رواه البخاري، وأمر أن يصلى على المرأة التي رجمت، وقال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فلما نهى عن الصلاة على المنافقين دل على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة، وهو كذلك، ودفنه فرض كفاية، لأن الله تعالى امتن على عباده فقال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وكذلك قوله تعالى ثم أماته فأقبره، فإن هذا سيق على سبيل المنة، لأن الله أكرمه بدفنه فلم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل والأسواق والأفنية، بل أكرمه بدفنه وستره. وحمله إلى المصلى ثم إلى المقبرة فرض كفاية، لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما يحتاجه الغسل والكفن والحمل من المال فيؤخذ من تركته، ثم على من تلزمه نفقته، فإن لم يكن فعلى عموم المسلمين. ولو تنازع الناس في من يغسل هذا الميت فأولى الناس الذي أوصى به أن يغسله، ودل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته، أخرجه مالك في الموطأ. ثم الأولى بالغسل بعد الوصي أبوه، ثم جده، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته، فالابن بعد الأب لأنه أرفق به، وذلك عند المشاحة، ثم أصحاب الرحم، وهم كل قريب ليس بذير فرض ولا عصبة. فأبو الأم مثلا من ذوي الأرحام، ثم القربة من نسائها، لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو مع الغير. وعلى هذا نقول أولى بتغسيل المرأة إذا كانت وصيتها ثم أمها، إذا كتبت وصيتها ثم أمها، وإن علا ثم ابنتها، وإن نزل ثم أختها من أب أو أم، أو شقيقتها ثم عمتها فخالاتها إلى آخره. والزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت، والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات. ودل هذا سبق من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسله زوجة أسماء بنت عميس، وكذلك بالعكس، ولرجل وامرأة غسل من له سبع سنين فقط من ذكر وأنثى، لأن عورة من دون السبع لا حكم لها، فإذا مات الطفلة لها أقل من سبع سنين فلأبيها أن يغسلها، وإذا مات طفل له أقل من سبع سنوات فلأمي أن تغسله، وما زاد فلا. ويحرم أن يغسل مسلم كافر أو يدفنه، لأن الله قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا نهى عن الصلاة على الكافر وهي أعظم ما يفعل بالميت وأنفع ما يكون للميت، فما دونه من باب أولى، ولأن الكافر نجس وتطهير لا يرفع نجاسته، لقول تعالى: الذين آمنوا إنما المشركين نجس. وكذلك يحرم أن يكفنه أو يتبع جنازته، لأن هذا إكرام له وهو ليس أهلا لذلك، بل يوارى بالتراب أو يقعر بئر أو بقعر بئر أو نحوهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بدر من المشركين أن يلقوا في بئر من آبار بدر، أخرجه مسلم. والذي وريه أقاربه الكفار ولا يساعدهم أي مسلم. وإذا شرع في تغسيله ستر عورته وجوبا، وهي بالسنة، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، وذلك بأن يلف على عورته لفافة ثم يجرده من ثيابه. ولذلك أثر النظر. أما الأثر فقول الصحابة حين أرادوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نجرد رسول الله كما نجرد موتانا؟ وأما النظر فلأن تجريده أبلغ في تطهيره، والمقام يقتضي التطهير، وكلما كان أكمل فيه كان أفضل. وينبغي أن يغسله في مكان لا يراه الناس، إما في حجرة أو في خيمة، وإن كان في بر وما أشبه ذلك، إما في حجرة أو في خيمة إن كان في بر وما أشبه ذلك، لأن ستر الميت عن العيون أولى من كشفه، فإن الميت قد يكون على حال مكروهة فيكون ظهوره للناس نوعا من الشماتة به. ويكره أن يحضره شخص إلا من احتاج إليه لمعونته، وذلك لأنه ربما يكون في الميت شيء لا يحب أن يطلع عليه الناس كالجروح، أو أن فيه عيبا من برص أو نحوه لا يحب أن يطلع عليه الناس، فنقول لغير المعين في غسل: لا تحضر إذا كان لا يحتاج إليك. ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، وذلك بعد أن يجرده ويستر عورته، لأجل أن يخرج منه ما كان متهيئا للخروج، لأن الميت تسترخي كل أعصابه. فإذا رفع رأسه على هذا النحو وعصر بطنه برفق، فإنه ربما يكون في بطنه شيء من القذر متهيئا للخروج فيخرج، وربما لو تركنا في بطنه شيء من القذر متهيئ للخروج فيخرج، وربما لو تركنا هذا العمل مع رج الميت وحمله وتقليبه في غسله وتكفينه يخرج هذا الشيء المتهيئ للخروج. فلهذا قال الفقهاء رحمه الله: ينبغي أن يرفع رأسه قرب جلوسه ثم يعصر بطنه برفق. فإن فعل ما ذكر من رفع رأسه وعصر بطنه وخرج ما كان مستعدا للخروج، يلف على يده خرقة، وإذا كان هناك قفازا كما هو الآن متوفر والله الحمد، فإنه يلبس قفازين ثم ينجيه فيغسل فرجه بما خرج منه وما كان قد خرج قبل وفاته ولكنه لم يستنجي منه، فينجيه بها، لحديث عائشة وفيه: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت: لا يدرون من هو أغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يد علي خرقة يغسله بها ويدخل يده تحت القميص، أخرجه البيهقي بمعناه. ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، أي يجب أن يضع هذه الخرقة إذا كان الميت له 7 سنين فأكثر، فأما إن كان دون ذلك فله أن ينجيه مباشرة، لأن ما دون 7 سنين عند الفقهاء ليس لعورة حكم، بل عورته مثل يده، ولهذا يجوز النظر إليها ولا يحرم مسها. فإذا تم 7 سنين فإنه لا ينجيه إلا بخرقة، ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، وهذه غير الخرقة الأولى، فالأولى واجبة إذا كان له 7 سنين فأكثر، لئلا يمس عورته. وهذه خرقة ثانية جديدة غير الأولى، يضعها على يده لأجل أن يكون ذلك أنقى للميت، لأنه إذا دلكه بالخرقة كان أن قاله مما لو ذلكه بيده، فيستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف في كل بدن مكشوف إلا العورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.